سنتعرف اليوم إلى نوع جديد من البشر وهو المؤمن الجسدي، كما سنرى المواد المستخدمة في خدمتنا على الأرض ومدى ديمومتها في السماء. موضوع مثير يتكشف أمامنا عبر تأملات جديدة في كنوز الحكمة. لذا يا حبذا لو تبقى رفيقنا في هذا اليوم.
مرحبا بكم أصدقائي وأحبائي. أرحب بكم أجمل ترحيب في لقائنا المتجدد عبر برنامج كنوز الحكمة. أصلي إلى العلي القدير أن ينير بصائرنا لنفهم رسالته لنا في هذا اليوم. فهمني فألاحظ شريعتك وأحفظها بكل قلبي. من الأسلحة المدمرة التي في يد العدو يا أصدقائي سلاح اختلاط المؤمن بالعالم، والنتيجة الحتمية لذلك هي تعتيم الفكر وإظلامه، فيتعطل الفهم الروحي في الأشخاص الذي ينتظر منهم أن يكونوا النور الساطع وسط ظلمة هذا العالم الحالكة. إن الله يريد أن يكون المؤمن في شركة عملية حية مع الرب، وفي نور محضره يرى نورا. لا شيء يقدر أن يضلل الذهن ويطفئ شعلة الذكاء الروحي سوى الانحراف في التيار العالمي أو التصرف على قياس تصرف أهل العالم. وكلمة الله كشفت عن مآل آمالهم وأطماعهم. العالم يمضي وشهوته، وأما الذي يصنع مشيئة الله فيثبت إلى الأبد. فإذا أردنا فهما لكلمة الله فلا بد أن يتقرر مبدأ الانفصال عن العالم. لقد كان دانيال منفصلا عن كل ما يدنسه، حيث جعل في قلبه ألا يتنجس بأطايب الملك ولا بخمر مشروبه، وكانت النتيجة الحكمة والفهم لأقوال الله. عندما ننفصل عن العالم ونلهج بالحق فإن ذلك يكشف عن العينين، فيرى المؤمن عجائب من شريعته مكتشفا كنوز الحكمة. لا قيمة للدراسة البشرية بالنسبة لأمور الله بدون الاعتماد على الروح القدس. فمهما كانت حصيلة الإنسان بذهنه البشري قليلة أو كثيرة، فهذه المعرفة تستعبده وتسلب مكان الروح القدس وعمله. الإيمان هو القوة الفعالة بالروح القدس للفهم الروحي، ونحن متسربلون بروح التواضع والخضوع أمام الرب وفي نور محضره نحفظ منفصلين عن هذا العالم الشرير، ونكتشف مخططات الشيطان الذي يريد أن يفسد عمل الله. فالفهم ونمو الإدراك الروحي مرتبط بالانفصال عن العالم. يا رب فهمني فألاحظ شريعتك وأحفظها بكل قلبي.
الله نوري وخلاصي، فممن أخاف؟ الله نوري وخلاصي، فممن أخاف؟ الله حصن حياتي، فمن أهاب؟ أدعوك اللهم فاستجب لدعائي، أدعوك اللهم فاستجب لدعائي، وتحنن علي وكن لي مستجيبا أدعوك اللهم، فاستجب لدعائي وتحنن علي وكن لي مستجيبا. لا تتركني، لا تتركني يا إلهي، أنت لي المعين، الله نوري وخلاصي، فممن أخاف؟ الله نوري وخلاصي، فممن أخاف؟ الله حصن حياتي، فمن أهاب؟ فمن أهاب؟ فمن
أترككم الآن مع الأخ سهيل موسى لنتابع تأملاتنا في رسالة كورنثوس الأولى، فأحلى الأوقات.
يسرني أصدقائي المستمعين أن ألتقي بكم من جديد لنتدارس سويا كلمة الله كما جاءت في رسالة بولس رسول المسيح إلى أهل كورنثوس. أرجو أن نقضي معا وقتا نافعا لمجد الله. انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصل الثاني من الرسالة. رأينا أن بولس لم يدخل في المجادلات الفلسفية التي تولد الخصومات، لكنه التصق بالكرازة بصليب المسيح وكرز بمخلص مصلوب مات من أجل خطايا العالم. بحسب مقاييس العالم فإنه لا يفوز في مباراة خطابية، ومع ذلك فقد استخدم روح الله رسالته بقوة. قلنا إن حكمة الله سر، والسر هو حق لم يعلن من قبل، لكنه كشف الآن للمؤمنين على يد الرسل والأنبياء في عصر الكنيسة. يقول بولس بأننا نتكلم بحكمة الله، وهي حكمة ليست من هذا العالم، وهي تتعلق بصليب المسيح. هذه الحكمة المكتومة سبق الله وعينها قبل الدهور لمجدنا. ثم قال بولس إنه توجد بعض الأمور لا نستطيع أن نفهمها بالطرق البشرية بالحواس، لكن يعلمنا إياها روح الله. الرسل لم يتكلموا من عندياتهم ولا بأقوال تعلمها حكمة إنسانية، بل بالأقوال التي علمها إياهم الروح القدس. وهكذا نحن نؤمن أن كلمات الكتب المقدسة الفعلية كما جاءت في المخطوطات الأصلية هي كلمات الله بعينها، وأن الكتاب المقدس في شكله الحاضر هو بكامله جدير بالثقة. ثم يقسم بولس الناس إلى فئتين: الإنسان الطبيعي والإنسان الروحي. الإنسان الطبيعي لا يقبل كلمات الوحي لأنها جهالة بالنسبة له، لا يمكنه أن يفهم الإنجيل لأن الإنجيل لا يفهم إلا روحيا. الإنسان الروحي هو ابن الرب الذي يسكنه الروح القدس ويقوده، وهذا الإنسان الروحي يفهم كل الأشياء ولكنه لا يفهم من أحد. بكلمات أخرى، هو يفهم الحق الإلهي ولكن يساء فهمه من الإنسان الطبيعي. هذا هو الفرق بين الإنسان الطبيعي والإنسان الروحي. ولاحظنا أن البشر هكذا بحسب علاقتهم بكلمة الله. بالنسبة للإنسان الطبيعي هي جهالة، أما بالنسبة للإنسان الروحي فهي كلمة الله الهامة. نأتي اليوم إلى الفصل الثالث من كورنثوس الأولى، حيث يتابع بولس في تقسيماته للناس، ولكن هذه المرة بين المؤمنين أنفسهم. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا هذا الفصل كاملا.
وأنا أيها الإخوة لم أستطع أن أكلمكم كروحيين بل كجسديين كأطفال في المسيح. سقيتكم لبنا لا طعاما لأنكم لم تكونوا بعد تستطيعون، بل الآن أيضا لا تستطيعون لأنكم بعد جسديون، فإنه إذ فيكم حسد وخصام وانشقاق ألستم جسديين وتسلكون بحسب البشر؟ لأنه متى قال واحد أنا لبولس وآخر أنا لأبولوس أفلستم جسديين؟ فمن هو بولس؟ ومن هو أبولوس؟ بل خادمان آمنتم بواسطتهما، وكما أعطى الرب لكل واحد. أنا غرست وأبولوس سقى، لكن الله كان ينمي. إذن ليس الغارس شيئا ولا الساقي، بل الله الذي ينمي. والغارس والساقي هما واحد، ولكن كل واحد سيأخذ أجرته بحسب تعبه. فإننا نحن عاملان مع الله، وأنتم فلاحة الله، بناء الله. حسب نعمة الله المعطاة لي كبناء حكيم، قد وضعت أساساً وآخر يبني عليه، ولكن فلينظر كل واحد كيف يبني عليه، فإنه لا يستطيع أحد أن يضع أساساً آخر غير الذي وضع، الذي هو يسوع المسيح. ولكن إن كان أحد يبني على هذا الأساس ذهباً، فضة، حجارة كريمة، خشباً، عشباً، قشاً، فعمل كل واحد سيصير ظاهراً، لأن اليوم سيبينه، لأنه بنار يستعلن، وستمتحن النار وعمل كل واحد ما هو. إن بقي عمل أحد قد بناه عليه فسيأخذ أجرة، إن احترق عمل أحد فسيخسر، وأما هو فسيخلص، ولكن كما بنار. أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم؟ إن كان أحد يفسد هيكل الله فسيفسده الله، لأن هيكل الله مقدس الذي أنتم هو. لا يخدعن أحد نفسه. إن كان أحد يظن أنه حكيم بينكم في هذا الدهر فليصر جاهلا لكي يصير حكيما، لأن حكمة هذا العالم هي جهالة عند الله، لأنه مكتوب الآخذ الحكماء بمكرهم، وأيضا الرب يعلم أفكار الحكماء إنها باطلة. إذن لا يفتخرن أحد بالناس، فإن كل شيء لكم، أبولوس أم أبولوس، أم صفا أم العالم، أم الحياة أم الموت، أم الأشياء الحاضرة أم المستقبلة، كل شيء لكم، وأما أنتم فللمسيح والمسيح لله.
بعد أن رأينا الإنسان الطبيعي والإنسان الروحي، نأتي الآن إلى الإنسان الجسدي الذي ما زال طفلا في المسيح. هو الشخص الذي لم ينمو روحيا ويفتقر إلى التمييز الروحي، ليس لأن الروح القدس لا يسكن فيه، بل لأنه لا ينمو في النعمة وفي معرفة المسيح، وهو يحتاج أن يبدأ بشرب اللبن أو الحليب لينمو. إنه لبن كلمة الله، ويشير إلى التعليم المناسب لحالة الأطفال في المسيح، لأنهم لم يستطيعوا أن يقبلوا تعليما روحيا عميقا. ويقول بولس: سقيتكم لبنا لا طعاما، لأنكم لم تكونوا بعد تستطيعون، بل الآن أيضا لا تستطيعون. لم يستطع بولس أن يتحدث إليهم عن الروحيات، فهم غير مستعدين بعد لذلك، بل أخذ يحدثهم عن الجسديات. كيف نميز المؤمن الجسدي عن الروحي؟ المؤمن الجسدي هو الذي يستخدم ذراع الجسد الضعيفة، ويستخدم طرقا جسدية لتحقيق أهداف روحية. وبولس هنا لم يستطع إلا أن يكلمهم عن الأمور الأولية باعتبارها لبنا، إذ لم يكن بمقدورهم أن يأكلوا طعاما قويا لعدم نضجهم. أهل كورنثوس لم ينموا حتى يستطيع الرسول أن يعلمهم حقائق أعمق. ما هي علامة الإنسان الجسدي؟ يخبرنا بولس: لأنكم بعد جسديون، فإنه إذ فيكم حسد وخصام وانشقاق ألستم جسديين وتسلكون بحسب البشر؟ هذا هو المؤمن الجسدي، هو الذي يتميز بالحسد والخصام والانشقاق. أحيانا يفقد المؤمن أعصابه ويثور غاضبا، ويبرر ذلك بقوله إنه فقط يقول الأمور بصراحة كما هي، ولكنه ليس صريحا فقط، لكنه لئيم أيضا. صديقي، هذا السلوك لا يليق بالمؤمنين. وهنا ينتقل بولس إلى حديث سابق عن الانقسامات، ويقول: لأنه متى قال واحد أنا لبولس وآخر أنا لأبولوس أفلستم جسديين؟ ف فمن هو بولس ومن هو أبولوس؟ بل خادمان آمنتم بواسطتهما، وكما أعطى الرب لكل واحد. أنا غرست وأبولوس سقى، لكن الله كان ينمي. الانقسام واتباع التحزبات المعينة هو أمر جسدي، فأبولوس وبولس خدما في كورنثوس وهما ليسا زعيمين لمدرستين متنافستين. لا يجوز أن نرفع الخدام إلى مرتبة الأسياد. كما قال المفسر آيرون سايد، تصور أسرة منقسمة على ذاتها بسبب خدمها. ويبين بولس أن خدمته وخدمة أبولوس محدودتان، فحتى وإن غرس وأبولوس سقى فالله هو الذي ينمي. عمل الخلاص الفعلي لا يقدر أحد أن يعمله إلا الرب وحده. عدد 7، إذن ليس الغارس شيئا ولا الساقي، بل الله الذي ينمي. لا يهم من هو الكارز، المهم هو هل يستخدمه الله أم لا. إذا كان الله يستخدمه فهو وحده يأخذ كل الفضل في نتائج الخدمة، لله الحمد والتسبيح. والغارس والساقي هما واحد، ولكن كل واحد سيأخذ أجرته بحسب تعبه. كل واحد يخدم الله بطريقته الخاصة، والهدف واحد وهو تمجيد الله. لذلك لا يجب أن تنشأ روح المنافسة والغيرة بين الخدام. في يوم من الأيام كل واحد سيأخذ أجرته. فإننا نحن عاملان مع الله، وأنتم فلاحة الله، بناء الله، حسب نعمة الله المعطاة لي كبناء حكيم قد وضعت أساسا وآخر يبني عليه، ولكن فلينظر كل واحد كيف يبني عليه. جميع الذين يخدمون هم عمال مع الله، يعملون في بناء يملكه الله إن صح التعبير، والأساس هو المسيح، ولا يمكننا أن نبني إلا عليه. كان بولس قد غرس كنيسة في كورنثوس، وكان يمكن لآخرين أن يأتوا ويبنوا فوق الأساس الذي وضعه، وهم المعلمون الذين زاروا كورنثوس وعلموا أعضاء الكنيسة. ولكن طبعا يوجد تحذير لطريقة البناء لئلا تدخل العقائد المغلوطة والانشقاقات إلى الكنيسة، فإنه لا يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر غير الذي وضع، الذي هو يسوع المسيح. هل تبني عليه يا صديقي؟ هذا هو الأهم. تذكر أنك عندما أتيت إلى المسيح لتنال الخلاص لم تأتي بأعمالك وجهودك ومركزك، أتيت فارغا ووضعت على الصخرة الأساس المسيح، والآن تستطيع أن تبني على نفس هذه الصخرة. تستطيع أن تصنع الأعمال الصالحة على أساس المسيح. ولكن إن كان أحد يبني على هذا الأساس ذهبا، فضة، حجارة كريمة، خشبا، عشبا، قشا، فعمل كل واحد سيصير ظاهرا، لأن اليوم سيبينه، لأنه بنار يستعلن، وستمتحن النار عمل كل واحد ما هو. يقول بولس بأنك تستطيع أن تبني على الأساس الذي وضع مستخدما 6 أنواع من المواد: الذهب والفضة والحجارة الكريمة، الخشب والعشب والقش. النار لا يمكن أن تحدث ضررا في الذهب والفضة والحجارة، لكنها تلتهم الخشب والعشب والقش. وللمؤمن الحرية أن يبني على الأساس الذي وضع مستخدما أي نوع من تلك المواد، ولكن الذي يبقى له في السماء والذي يأخذ المكافأة عليه هو العمل الذي فيه ذهب أو فضة أو حجارة كريمة. نعم أخي الكريم، المؤمن سينال مكافآت في السماء حسب أعماله على الأرض، وكل واحد سيأخذ نصيبه بحسب نوعية المواد التي استعملها. نتائج أعمالنا ستظهر في يوم قادم، وهذا اليوم هو كرسي المسيح عندما سيتم النظر في كل خدمة للرب. المرور بالنار يشير إلى عملية الفحص والتدقيق، لا الدينونة. لذلك فإن الخدمة التي عادت بالمجد لله وبالبركة للآخرين كالذهب والفضة والحجارة، هذه لن تتأثر بالنار وسيكون لها قيمتها. إن بقي عمل أحد قد بناه عليه فسيأخذ أجرة. أشكر الله لأنه يوجد الكثيرون من المؤمنين اليوم من خدام الرب الذين يبنون بالذهب. قد يكون حجم الذهب صغيرا لكن قيمته كبيرة. أما القش والخشب فقد نجمع منها أكواما، ولكن متى أتت النار تلتهم كل شيء لأن لا قيمة لها. فلنحرص يا أخي أن تكون خدمتنا نافعة، تعطي المجد لله والبركة للآخرين حتى تبقى وتدوم لنا. عدد 15: إن احترق عمل أحد فسيخسر، وأما هو فسيخلص ولكن كما بنار. الذي يبني على الأساس الصحيح مستخدما المواد الجيدة هذا سينال مكافأة، أما الذي يحترق عمله فسيخلص حتما لأنه مؤمن ولكنه لن ينال مكافأة. لن يفقد خلاصه إذا كان مؤسسا على المسيح حتى ولو لم يستلم أي مكافأة. من الجدير بالذكر أن كرسي المسيح لا علاقة له بخطايا المؤمن وعقابها، فقصاص الخطايا حمله الرب يسوع على الصليب، وهذه مسألة حسمت مرة وإلى الأبد. وهكذا فإن خلاص المؤمن ليس أبدا موضع فحص أمام كرسي المسيح، بل بالحري خدمته. لذلك لا نجد الحديث هنا عن نار تطهر خلق الإنسان، بل عن نار تمتحن عمله أو خدمته لتعرف نوعيته. فالإنسان نفسه يخلص حتى لو احترق عمله بنار. صديقي، اسمح لي أن أسألك بكل صراحة، ما الذي تبنيه اليوم؟ أي نوع من المواد أنت تستخدم؟ إذا كنت تستخدم الذهب فقد لا يكون الأمر مبهرا الآن، وإذا كنت تستعمل العشب أو القش فإن الجميع سيرونه، ولكن النار لن تبقي منه شيئا. نعم، سيكون في السماء مخلصين لأن أساسهم هو المسيح، ولكن رائحة الدخان ستنبعث منهم إن صح التعبير. كل ما فعلوه سابقا سيتحول إلى رماد ولن يأخذ أي مكافأة عليه. وهذا يرجع بنا إلى المؤمن الجسدي الذي تحدثنا عنه من قبل. المؤمن الجسدي لا يمكنه أن يأخذ مكافأة لأن علاقته مع الله لم تكن على ما يرام من خلال كلمة الله. المؤمن الجسدي هو شخص لا يعرف كلمة الله. في الواقع يمكننا أن نصنف الأنواع الثلاثة من الأشخاص الذين ذكرهم بولس، وذلك نسبة لكلمة الله. الإنسان الطبيعي يعتبرها جهالة، والإنسان الروحي يميزها وهي تعطيه رؤية روحية، أما الإنسان الجسدي فهو يتجنبها دائما. يقول الرسول أيضا: أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم؟ إن كان أحد يفسد هيكل الله فسيفسده الله، لأن هيكل الله مقدس الذي أنتم هو. ابن الرب هو هيكل للروح القدس، مكان سكن الروح القدس، وجسد المؤمن هو للرب. ولكن الفكرة الرئيسة هنا هو أن جماعة الكنيسة كوحدة واحدة هي جسد وهيكل للروح القدس. هذا وسيتطرق بولس لهذا الموضوع بأكثر تفصيل لاحقا. الذي يفسد هيكل الله أي المعلمون الكذبة الذين يبثون التعاليم الكاذبة وسط جسد المسيح الكنيسة، هذا الله سيفسده. عدد 18: لا يخدعن أحد نفسه، إن كان أحد يظن أنه حكيم بينكم في هذا الدهر فليصر جاهلا لكي يصير حكيما. الحكمة البشرية لا تنفع يا صديقي، المهم أن نكرز بكلمة الله. قد نستخدم قدراتنا البلاغية وفصاحتنا في الكلام وهيئتنا الجسمية لنؤثر في الكراز بكلمة الله، ولكن هذا لا ينفع. المهم أن نكرز بكلمة الله بكل نقاوة. الذات تخدع فحذاري منها. إن الذين
يعجبون بحكمتهم، يجب أن يتعلموا كيف يصيرون جهلاء في عيون العالم ليصبحوا حكماء لدى الله. صديقي، لا يمكننا أن نحصل على الحكمة السماوية إلا إذا تخلينا عن حكمتنا البشرية التي نتباهى بها الآن. لماذا؟ لأن حكمة هذا العالم جهالة عند الله، يقول الرسول. لو كان الإنسان حكيما فعلا لابتكر طريقة لخلاص نفسه ناجحة، ولكنه لم يستطع عمل ذلك، ولم يقدر بالبحث أن يجد الله. الرب يعلم أفكار الحكماء، ويعلم أنها باطلة وجوفاء وعديمة الثمر. وللأسف أهل كورنثوس ثمنوا جدا هذه الحكمة الدنيوية، وتبعوا بشرا بدلا من الرب، لهذا أخذ بولس يوبخهم على ذلك. وأخيرا يقول الرسول: إذن لا يفتخرن أحد بالناس، فإن كل شيء لكم، أبولس أم أبولوس، أم صفا أم العالم، أم الحياة أم الموت، أم الأشياء الحاضرة أم المستقبلة، كل شيء لكم، وأما أنتم فللمسيح، والمسيح لله. بدلا من أن نفتخر بأننا نخص خادما معينا وأننا لا نتعلم إلا منه، جميل أن نعرف أن كل الخدام هم لنا ونحن لهم، سواء كان بولس المبشر أو أبولس المعلم أو صفا الراعي. وما داموا يخصوننا، فمن الجهل أن ندعي أننا نخص أيا منهم دون سواه. ويذهب بولس أبعد من ذلك ويقول: إن العالم والحياة والموت والأشياء الحاضرة والمستقبل كلها لنا، الحياة بأكمل معانيها لنا، والموت لا يرعبنا بل يأخذنا إلى السماء، كما قال أحدهم: إن كل الأشياء تخدم الإنسان الذي يخدم المسيح.
إذن لا يفتخرن أحد بالناس. أرجو صديقي أن تكون قد أخذت لحياتك دروسا قيمة من كلمة الله، ولإلهنا صاحب هذه الكلمة كل مجد وإكرام إلى الأبد. آمين.
يطيب لنا مستمعي الأفاضل أن تكونوا قد أفدتم من حلقة اليوم. إذا كان حديث الأخ سهيل قد أثار سؤالا لديكم، أو إن أردتم الحصول على نسخة مطبوعة من حلقة اليوم، فإني أدعوكم للكتابة إلينا على أحد العناوين التالية. لمستمعينا في كافة الدول العربية ما عدا سوريا ومصر، صندوق بريد 9114221 عمان الأردن. للمستمعين في مصر فقط، صاد با 1333 القاهرة مصر. أما مستمعونا في القطر السوري فيمكنهم استخدام صاد با 4804 حلب سوريا. يمكنكم أيضا استخدام الفاكس في الأردن، وهو مفتاح الأردن 962 عمان 6، والرقم 5674912. كما ويمكنكم الاستماع لبرنامج كنوز الحكمة عبر شبكة الإنترنت على العنوان التالي www.ttb.org، ومرة أخرى www.ttb.org. وحتى نلقاكم من جديد مستمعي، هذه ميسون فهمي تستودعكم لعناية الله ورعايته.